بسم الله الرحمن الرحيم. حفظت يا فتح؟ اقرأ. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: فتلاحى مشتق من التلاحي، وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، أنه تقاضى دينا كان له، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهما وهما يختصمان، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين بالنصف، أي اقبل منه النصف، فقبل. هذا ورد في حديث، فيقول ابن دحية: إن المبهمين في المتن هما عبد الله ابن أبي حدرد وكعب ابن مالك، وكعب ابن مالك. قال الحافظ رحمه الله: فرفعت، قوله فرفعت أي رفع تعيينها عن ذكري، هذا هو المعتمد هنا، أي لم أذكرها. والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة، قال: فجاء رجلان يحتقان، أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان، فنسيتها، معهما الشيطان معناه أن الشيطان يحضر عند المنازعة والمخاصمة لأجل أن يفسد القلوب. في حديث سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداج أحدهما، أي ظهرت منه العروق في جبهته ورقبته من شدة المخاصمة والمقاولة بينه وبين صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من الشيطان، لأن الشيطان يحضر المنازعة والمخاصمة والمشاجرة. قال الحافظ: قال القاضي عياض، وهو اليحصبي من بلاد المغرب، له كتاب مشارق الأنوار بيّن فيه معاني ما أشكل في متون الأحاديث في الصحيحين وهو من منطقة وبلدة اسمها سبتة واسم كتابه المشارق مشارق الأنوار حتى قال القائل مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق في الغرب مشارق أنوار هو اسم الكتاب تبدت أي ظهرت بسبتة أي ألفها القاضي وهو من مدينة سبتة ومن عجب كون المشارق في الغرب قال رحمه الله فيه دليل على أن المخاصمة قال القاضي عياض فيه دليل والقاضي عياض شرح صحيح مسلم فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة قلت إنما كان كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو يعني المسجد يصان عن اللغو ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا سوى صفوفهم وإياكم وهيشات الأسواق فالمسجد ليس للهيشات ورفع الأصوات والتنادي والصياح ورفع كذلك أيضا المخاصمة فيه والمشاجرة محل الذكر لا اللغو ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان يعني إنما ذمت المخاصمة لأنها كانت في شهر رمضان في العشر الأواخر الإنسان يفرغ نفسه للعبادة والذكر لا يشغل نفسه بالخصومة فالذم لما عرض فيها لا لذاتها ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب مناسبة خفية كيف الباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر والحديث إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس ما مناسبة هذا الحديث للباب مناسبته أن المخاصمة عند النبي صلى الله عليه وسلم مستلزمة لماذا لرفع الصوت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الصوت في حضرته عليه الصلاة والسلام منهي عنه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه مناسبة الباب. فائدة أيضا جميلة من الحافظ قال: فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير، كما قيل في قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي عندهما، ثم قال وإنه لكبير أي في نفس الأمر. واضح؟ فائدة جميلة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني هل معناه أن الله عز وجل يحبط أعمال العبد من غير قصد من العبد ومن غير فعل منه؟ الجواب لا، إنما المعنى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تشعرون بأنها قد أحبطت بسبب أنكم فعلتم أعمالا تظنونها صغيرة لا تحبط العمل وهي عند الله عظيمة وتحبط العمل، كما في الحديث عند أن مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ألا وإنه لكبير. قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير من التوجيه لهذا أن معناه ما يعذبان في كبير في أعينهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، فكان الذي يمشي بالناس في النميمة يرى أن هذا شيء صغير عادي كما يقول الناس اليوم، والذي لا يستتر من بوله ولا يستنزه من بوله ولا يستبرئ من بوله يرى أن هذا شيء سهل، فقال عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير، أي في نفس الأمر، ما يعذبان في كبير أي عند هذين الشخصين، وإنه لكبير أي عند الله، كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، هذا يحتاج إلى نحوي يعرب هذه الجملة. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، فمن يقول أنا؟ تحاول؟ طيب هات. باب خبر لمبتدأ محذوف. باب مضاف وسؤال مضاف إليه. سؤال مضاف وجبريل مضاف إليه. حسنت. ها؟ سؤال جبريل كيف مضاف إليه منصوب؟ أحسنت، مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. سؤال جبريل النبي، طيب عليه السلام جملة اعتراضية. نعم النبي أو جملة دعائية. النبي أو النبي أو النبي، اختر واحدة وأعربها. ولأجل هذا سألت. نعم النبي صواب، فما إعرابها؟ أين دفترك يا يوسف؟ اكتب له يا عبد الله، اكتب له سطرا. النبي حاص وتوقف وسكت وسكن صلاح. ننتقل يا صلاح، ننتقل عندك. أبعدت النجعة. نعم مفعول به منصوب، أحسنت. لماذا أين العامل فيه؟ ما الذي نصب؟ أين الذي نصبه وجعله مفعولا به؟ المفعول به ينصبه، تقول رأيت زيدا، زيدا مفعول به، والناصب رأى. أكلت التفاحة، الذي نصبه أكل. التفاحة مفعول به منصوب والناصب أكل. سؤال هو الذي نصب، كيف؟ وضح. طيب حسن، سؤال مصدر، والمصدر المضاف يعمل عمل الفعل، فينصب المفعول به، ينصب المفعول به. فالنبي مفعول به، والعامل له المصدر الذي هو سؤال، سؤال جبريل النبي، أي باب أن سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى أكبر من مقتكم أنفسكم. مقتكم أنفسكم، ما الذي نصب أنفسكم؟ المصدر مقت، مقتكم أنفسكم. وقوله عن الإيمان جار ومجرور متعلق بسؤال، والإسلام معطوف عليه، والإحسان معطوف عليه، وعلم الساعة معطوف عليه، وبيان معطوف على سؤال. نعم قال ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الترجمة باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وسيذكر الحديث. وقوله ثم جاء ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، هذا في آخر الحديث، هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فجعل ذلك كله دينا، أي جعل تعلم الإيمان وتعلم الإسلام وتعلم الإحسان وما يتعلق بمعرفة أشراط الساعة جعله من الدين، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، سيأتي حديث وفد عبد القيس إن شاء الله تعالى، وذلك حين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، فأخبرنا بشيء نخبر به من وراءنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، والذي ذكره من الإيمان هو من أمور الإسلام، وسيأتي توجيه ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام دينا، فالإسلام دين، والإيمان دين، والإحسان دين، هذه كلها من أمور الدين وأسس أمور الدين. قال الحافظ رحمه الله: تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل على طريقته. وقوله وبياني، أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين، وقوله وما بين، أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا، فسر الإسلام هنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره، وفسر الإيمان في قصة وفد عبد القيس أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. وقوله وقول الله تعالى، أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه، محصل كلام المصنف. وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه، أي من الشافعي. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل من القولين أدلة متعارضة. وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران وأكثر من الأدلة للقولين، وتباينا في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قوله ليس كل مسلم مؤمنا، أي الإيمان الكامل، أما أصل الإيمان فلا بد من وجوده، وإلا ما صار مسلما. انتهى كلامه. قال: ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معا. ويرد عليه قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي، فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة، شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا، فهو على سبيل المجاز. يعني الحاصل هو ما تقدم معنا في الأربعين النووية، أن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، ما كنيته وما اسم أبيه؟ أبو الحسن مسدد ابن مسرهد البصري، عندك يا عمير. من الذي قال كان مسددا كاسمه؟ تلميذ له قال عنه كان مسددا كاسمه. تلميذ له، نترحم عليه كل يوم. البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية. قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة، وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، عن أبي هريرة. أبو حيان التيمي وجدته يا أبا أحمد؟ أبا حي وجدت أبا حيان؟ أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي ظاهرا في مكان يراه الناس وبعض أصحابه عنده، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وفي نسخة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، أي فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقال ثم أدبر، أي الرجل ذهب الذي سأل هذه الأسئلة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه فلم يروا شيئا اختفى. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله من أبو عبد الله من أبو عبد الله البخاري جعل ذلك كله من الإيمان جعل ذلك كله من الإيمان يعلم الناس دينهم أي يعلم الناس الإيمان وجعل الإسلام من الإيمان. قال الحافظ رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره. والبروز الظهور. قوله ولا ملتبس بغيره أي إذا جاء شخص يعرف كبير الحلقة من غيره فيعرف أن الذي في الحلقة أن كبيرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله ولا ملتبس بغيره إنه كان في مكان بارز ظاهر. قال وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين. أمعنى الدكان في العربية الدكة المرتفعة الدكان الدكة المرتفعة كان يجلس عليها انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. ومن هنا أخذ أهل العلم البروز للناس عند التعليم. فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل أسألك يا أنور أسألك جبريل عليه السلام كان إذا جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتي؟ كيف تحتاج مراجعة؟ طيب تحيل على أحد؟ أحمد. طيب عندك يا أحمد تارة يأتيه على هيئة رجل وهو دحية الكلبي رضي الله عنه وتارة يأتيه الوحي على صوت صلصلة الجرس فينفصم منه وقد وعى ما يقول. نعم حسنت. طيب تفضل. وتقدم معنا هذا في أوائل أحاديث هذا الكتاب في الحديث الثاني يا رسول الله تقول عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو عند مسلم من حديث من يا سامح؟ هذا الحديث حديث جبريل الطويل عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، وحديث أبي هريرة هذا رواه البخاري وحده أو اتفق عليه الشيخان عند من؟ عبد الباري. متفق عليه، حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث عمر انفرد بإخراجه مسلم وهو أتم وأشهر في الناس. أقصد بذلك، أقصد بالناس أي بين طلبة العلم، وحديث عمر أشهر من حديث أبي هريرة، ولهذا يحفظونه، يحفظون لفظه، الذي يحفظ لفظ حديث عمر أكثر من الذي يحفظ لفظ حديث أبي هريرة. نعم. هل عندك شيء نقرأ؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية كان يكره هذا اللقب ويقول: من قال ابن علية فقد اغتابني. ماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال: قلت هذا سوء خلق رحمه الله، شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم كالزبير ابن صفية وعمار ابن سمية. نعم. وقال شعبة عنه: إسماعيل بن علي سيد المحدثين. وقال يحيى بن معين: كان تقيا ورعا ثقة. وقال عمرو بن زرارة النيسابوري: صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته تبسم فيها. هذا مدح، مدح هذا. قال الذهبي: قلت ما في هذا مدح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم ويضحك، ما في هذا مدح، ولكنه مؤذن بخشية وحزن. قال زياد بن أيوب: ما رأيت لإسماعيل ابن علية كتابا قط. وكان يقال ابن علية يعد الحروف، أي كان متقنا. قال الذهبي رحمه الله: قال حماد بن سلمة: ما كنا نشبه شمائل إسماعيل بن علية إلا بشمائل يونس حتى دخل فيما دخل فيه، يعني ولي ماذا؟ ولي بعض القضاء، بعض الولايات. قلت، قال الذهبي: قلت يريد ولايته الصدقة، وكان موصوفا بالدين والورع والتأله، منظورا إليه في العلم وفي الفضل والعلم، وبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء الله. وقد بعث إليه ابن المبارك بأبيات حسنة يعنفه فيها، أي لما ولي أمر الصدقة ودخل في الولاية. وهي يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. وهذه الأبيات فيها شدة على إسماعيل، لكن ابن المبارك أراد ذلك لأجل أن يثنيه عما هو فيه وأن يرجعه إلى ما كان عليه من التحديث والعلم الذي ينفع الله به كثيرا. قال الفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وابن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا؟ قال وهيب. وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات، يعني لأنه تكلم في مسألة خلق القرآن بكلام أخذ عليه. قال الذهبي قبل ذلك: روى الخطيب في تاريخه أن الحديث الذي أخذ على إسماعيل شيء يتعلق بالكلام في القرآن. دخل على الأمين محمد بن هارون فشتمه محمد فقال: أخطأت. يعني الأمير شتم المحدث، فالمحدث هاب الأمير وقال: أخطأت، غير، قال: أخطأت، يريد معذرة عند الأمير. قال: وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات. قال الفضل بن زياد: قلت: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلى، ولكن ما زال لأهل الحديث بعد كلامه ذلك مبغضا، وكان لا ينصف في الحديث، وكان يحدث بالشفاعات، وكان معنا رجل من الأنصار يختلف إلى الشيوخ فأدخلني عليه، فلما رآني غضب وقال: من أدخل هذا علي؟ وكان معنا رجل من الأنصار يختلف إلى الشيوخ فأدخلني عليه فلما رآني غضب وقال: من أدخل هذا علي؟ قال الذهبي: قلت: معذور الإمام أحمد فيه. قال الإمام أحمد: بلغني أنه أدخل على الأمين فلما رآه زحف وجعل يقول: يا ابن الفاعلة تتكلم في القرآن، وجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك، زلة من عالم. ثم قال أحمد: إن يغفر الله له، يعني للأمين، فبها. ثم قال أحمد: وإسماعيل ثبت، يعني كانوا أخذوا عليه شيئا تاب ورجع منه. قال: وحديثه في كتب الإسلام كلها، وله أولاد مشهورون. منهم أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علية ثقة حافظ، مات أبوه وهو صبي، والابن علية ابن آخر جهمي شيطان اسمه إبراهيم، كان يقول بخلق القرآن ويناظر، وابن آخر اسمه حماد لحق أباه وهو من شيوخ مسلم. من الجهمي من أولاد إسماعيل بن علية؟ من الجهمي من أولاد إسماعيل بن علية؟ إبراهيم. أذن يا محمد.